نهجي وكلام المصطفى الهادي.
بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. أعزائي مشاهدي قناة نور الحكمة ومتابعي برنامج ثمرات العقيدة، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته، وحلقة جديدة من برنامجكم ثمرات العقيدة. والحقيقة أن دي حلقة خاصة، ويعني شرفني أن تكون حلقة خاصة في هذا الموضوع على الخصوص، وهو موضوع مناصرة أهل الحق فيما سعوا إليه من حق، ومناصرة المظلوم فيما ظلم فيه، ومناصرة من يبحث عن إقامة أمر شرعي دون أن يخل بما ورائه من أمور أخرى سواء تخص عمله أو وظيفته أو كينونته. حلقة خاصة موضوع قضية إخواننا وأحبائنا وأوليائنا ومن نواليهم إخواننا الضباط الملتحين، وكم كنت أود أن أجتمع بهم جميعا، ولو كانت الإمكانيات والاستوديو التاسع أن أجتمع بهم جميعا لفعلت ذلك، لشدة محبتي لهم ولشدة ولائي لهم ولشدة مناصرتي لهم ولقضيتهم، خاصة أن هذه القضية ليست فقط دفاعا عن سنة يريدون أن يميتوها أو يؤيدوها، ولكن دفاعا عن روح عقدية وراء هذا المبدأ، بمعنى أنهم يتمسكون بهذا الأمر حتى يحيوا أمرا متعلق بالدين. ومن العجب العجاب أن تنهض مثل هذه القضية في وسط مجتمع ينادي ويصرخ بالمطالبة بالشريعة، والعجب في ذلك أننا إن كنا نعجز عن مناصرة سنة من السنن لا يمنعنا منها أحد، ولا تكلفنا حربا ولا تكلفنا قتالا ولا تكلفنا أموالا، بل مجرد قرار جارة قلم كما يقولون، إن كنا نعجز عن ذلك فكيف يمكن أن نطمع فيما هو وراء ذلك من أمر الشريعة الذي لم نكل ولم نمل من في سبيل المطالبة بها، والحرص على إيجادها، والحرص على التحامي لها، والحرص على أن تكون الحمية في القلوب من أجلها. فالشريعة ليست مسالك ولكنها الدين كله. الشريعة حق الملك على العبيد، ونحن عبيد لملك دين له بالإسلام ودين به ربا، وبدينه الذي ارتضاه لنا كيف ولا نرضى بالدين الذي ارتضاه لنا هو سبحانه وتعالى، وبرسوله خير الرسل وخير البرية محمد صلى الله عليه وسلم. يشرفني أن ألتقي بنجمين وسميقين من مجموعة الضباط الملتحين، سيادة العقيد أحمد شوقي من مصلحة أمن الموانئ. مرحبا حضرتك.
مرحبا حضرتك يا سيدي.
شرفتنا
جدا. ربنا يحفظ صحتك يا سيدي.
سعيد جدا باستضافتكم
معنا. الله يكرمك يا سيدي.
وسيادة العقيد ياسر جمعة من الإدارة العامة لاتصالات الشرطة. مرحبا بحضرتك.
الله يبارك فيك.
شرفتنا ونورتنا.
بارك الله فيك. الله يكرمك.
الحقيقة إن أنا عايز يعني من خلال إخواننا المشاهدين، إحنا في مجلس واحد بينا وبين المشاهدين، وإحنا في طبيعة القناة هنا وفي البرنامج ده على الخصوص دايما بنناقش كل القضايا اللي تمس واقعنا التي تمثل الناس، وليس الواقع التمويني ولا الواقع التجاري ولا الواقع الاقتصادي، وإن كانت هذه الأمور تهمنا لأن مصالح المسلمين عموما تهمنا، ولكن الذي يهمنا أكثر هو قضية الوجود وهي قضية الدين. وطبعا لأن غيرتكم ولأن سعيكم في هذا الموضوع هو سعي من باب إحياء أمر شرعي، الناس تنظر له على أنه مسألة يعني ما مش مشكلة ما جاتش على اللحية، والحقيقة ان دي لغة استهتار بأوامر الله سبحانه وتعالى. انا اعلم تماما ان كثير من الناس يعني يتلجلجوا في مسألة النظر الى قضية اللحية، حتى ان البعض بيعتبر ان دي يعني كما جاء على لسان بعض الرسميين للأسف الشديد دون ذكر اسماء انها لا عادة ولا عبادة وما شابه، لكن انا يحضرني في هذا المقام عشان بس يعني يستبصر معنى المشاهدون، يحضرني في ذلك أن رجلا من المجوس جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم، والحديث أخرجه أهل السنن بسند صحيح، فقال فكان أطال شربه وحلق لحيته، فقال ما هذا؟ النبي صلى الله عليه وسلم يسأله ما هذا؟ فقال هكذا أمرني ربي، يقصد ملكهم لأنهم كانوا يسمون الملوك أرباب، فقال هكذا أمرني ربي. فالنبي صلى الله عليه وسلم أجابه وقال ولكن ربي أمرني أن أعفي اللحى وأحف الشارب، ولكن الله أمرني. أنا بس أريد أن أثبت هذا الحديث في أذهان المشاهدين حتى يعلموا أن القضية بالنسبة لكم وللمسلمين أنها ليست قضية متعلقة بالحاجة هذا مظهر من مظاهر الدين يميز تمسك المسلم بإسلامه، ودي مسألة مهمة. ففي البداية يعني أبدأ بسيادة العقيد أحمد شوقي أقول له أنت تحب تقول إيه في البداية عن هذه القضية.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وكفى وصلاة وسلاما على عباده الذين اصطفى، لا سيما عبده المصطفى محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه المستكملين الشرف. أما بعد، فلله الحمد والمنة ابتداء أن مكن لنا استضافة سيادتكم لنا، فأنت نعم الوالد ونعم المربي لنا. قال تعالى: أومن كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس كمن مثله في الظلمات ليس بخارج منها. فأشهد الله سبحانه وتعالى أن فضيلتكم ومجموعتكم المكرمة هي التي حافظت على أهل مصر عقيدتها، فلولاكم سيدنا لا تهنى في ظلمات الغي وظلمات الضلال وظلمات الشرك، فأنتم من حفظ الله بكم الدين في هذه الأمة، فجزاكم الله عنا خير. أما بعد، ابتداء نبدأ بما هو خير، أوجه رسالة للأمة الإسلامية جمعاء بأن كل من يبحث عن الأمن، الأمن بيد الملك سبحانه وتعالى، والملك سبحانه وتعالى وعد المؤمنين فقط بثمرة الإيمان. كل ثمرات الخير قصرها الله سبحانه وتعالى وحصرها على من حقق الإيمان والتوحيد وليس عنده شائبة شرك. الآيات في سورة الأنعام ابتداء من وحاجه قومه إلى أن قال سبحانه وتعالى: فأي الفريقين أحق بالأمن إن كنتم تعلمون؟ الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. والآية في سورة النور يقول الحق سبحانه وتعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، وعد الله، هذا وعد من الملك سبحانه وتعالى، وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات لا يستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم، ولا يمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم، ولا يبدلنهم من بعد إيمانهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا. وقال تعالى: فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. والله سبحانه وتعالى ضرب مثلا للقرية التي كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان، فكفرت بأنعم الله فأذاقها الله لباس الجوع والخوف. ولنا مثال كبير وصريح وصارخ في قصة سبأ لما أعرضت عن ربها أذاقها الله لباس الخوف أيضا. فنوجه رسالة للأمة من هذا المكان أنه لا أمان إلا بالإيمان، فإذا أضعنا الإيمان وإذا تخلينا عن منهج الله سبحانه وتعالى من قرآن وسنة فلا تسألوا عن أمان، فالأمان هو ثمرة الإيمان.
جميلة جدا ونقطة مهمة جدا، أن الباحث عن الأمان ينبغي أن يرضي رب الأمان، لأنه لا يهبه سبحانه وتعالى ولا يمن به إلا على ذلك، وإلا فإن الله عز وجل مزق الكافرين وأرسل عليهم العذاب وأخذهم بالغرق والريح وأخذهم بالصاعقة وفرقهم شيعة لما كفروا به ولما أعرضوا عن أمره، فهذه حقيقة. وبالتالي لابد أن نبحث نحن يعني كشعب مش كشرطة عن الأمان بأن نصالح ربنا لا بأن نكسر أسلحة شرطتنا. هذه نقطة جميلة جدا ونقطة عظيمة حتى يفهم الناس طريقة تفكير أولئك النفر من الشرطة الذين يبحثون على أن يسيروا مسلكا إيمانيا، عسى أن يرزق الله عز وجل العموم مش الشعب وتقوم بالأمن الشرطة. ودي نقطة جميلة جدا بحيث نفهم من خلالها أن الشرطي ما هو إلا سبب للبحث عن الأمن، لكن الأمن حقيقة لا يرزقه العبد إلا من ربه. طيب، برضو أحب أوجه السؤال لسيادة العقيد ياسر، يعني إن كانت هذه المنظومة النظرة التي أشار إليها سيادة العقيد أحمد فيما يتعلق بأن الأمن هبة من الله عز وجل ومنا من الله مكافأة عن الإيمان، الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم يعني بشرك، وبظلم يعني شرك أصغر، وبظلم يعني ذنوب تحتمل كله، لأن كلمة ظلم يدخل فيها الثلاثة، وإن كان عدم الأمن تماما لا يكون إلا مع الشرك. فإذا كان شرك برئ العبد من شرك أكبر ووقع في شرك الأصغر نقص أمنه. الأمن والاتباع التام للإيمان التام. كلما نقص الأمن الإيمان كلما نقص الأمن والاتباع. طيب أنت نظرت يعني النقطة دي بتشعر بأنه في تفكير عقدي وراء مشروع أو مشروع محاولة سؤال عايز أتجاوب حضرتك كضابط شرطة وعملت في الشرطة فترة إلى أن وصلت إلى هذا الرتبة الرفيعة في جهاز الشرطة. الضابط الهندي من حقه يلتحم، والضابط الكوري من حقه يلتحم، والضابط الأمريكي من حقه يلتحم، والضابط اليهودي ما شوف محطة الشرطة وهي بتضرب الفلسطينيين منهم ملتحين، يبقى دول ضباط متدينين يعني بلغتهم بلغتهم. وحتى في الدول العربية الضابط الشرطي أنا كنت بكون في الحاجة العمر كان بيأتيني بعض الضباط وبيعملوا في الحملة الأمنية كان بيجي يسألني بعض الأسئلة كان بيبقى ما شاء الله قوة إلا بالله، مش مجرد إنه ملتحي، هو فعلا أخ فاضل لدرجة إنه كان بيسألني عن القصر أو يسألني عشان هو جاي من محافظة أخرى، جاي مثلا من الرياض مكلف بعمل في مكة أو في عرفات أو في الجمرات أثناء الحج، فطبعا بيبقى فيه محتاجين قوات أكتر من القوة اللي هي المحلية. فبتحجب إيه سر العنت يعني من وجهة نظر حضرتك فيما يتعلق بان ده امر ملوش علاقة اصلا لا بالعمل ولا متنافي مع الشرطة ولا مع ده، لانه يعني في كل الدول.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على النبي محمد صلى الله عليه وسلم. في اعقاب الثورة المباركة طبعا تلاطمت الاحداث ويعني اصبح الناس لا يأمنون على انفسهم، حتى احنا كرجال امن اصبح الواحد منا لا يامن على نفسه، وراينا ذلك باعيننا. الواحد كان بيذهب لعمله متخفف المواصلات، وارتأينا ان لا مخرج لهذا الامر وعدم الامان هذا الا باتباع هدي النبي صلى الله عليه وسلم، سواء الهدي الظاهر او الهدي الباطن. الهدي الظاهر في سمت النبي صلى الله عليه وسلم في اتباع سنته بإعفاء اللحية، وهي نظرة لاتباع شرع النبي صلى الله عليه وسلم، وكذا باتباع الهدي الباطن للنبي صلى الله عليه وسلم من أمور على رأسها التقوى في العمل، إلى جانب لا تسرق، يعني بيان الحل والحرم من الدين حتى يلتزم به الناس، وتتغير النظرة لرجل الشرطة الذي يرونه في الغالب زنديقا أو ما إلى ذلك من أوصاف، بدليل أنهم هاجموا الأقسام وحرقوها، وكانوا لأيام الرجل الأمن على نفسه، فكانوا ينصرفوا من الشوارع خوفا من أذائهم. فلما يرى رجل الشارع سمت النبي صلى الله عليه وسلم في رجل الأمن، عادة ما يقذف في قلبه الأمن لهذا الرجل، وده واضح في شعب يعني عامته من الإسلاميين ويحب الإسلام ويحب التدين، يعني شعب مصر يوصف بالتدين، فلما يرى رجل متدين يعني يأمن له، وإحنا بكل ما نبتغيه أن يأمن أولا رجل الشارع لرجل الشرطة، فهي رؤية رأيناها حتى يعني الهوة اللي بين رجل الشارع ورجل الأمن يعني تنقص، لأنها كانت بعيدة وساحقة، لكن باتباع هدي النبي صلى الله عليه وسلم أعتقد أن هذه الهوة يعني تقصر وتضيق جدا، نعم تحدث ألفة بين رجل الشارع ورجل الشرطة، ودي رؤية. إلى جانب يعني نسيان، وطبعا إحنا لا ندعي نفسنا الهدى وحدنا، لكن من الزملاء في الجهاز في داخل جهاز الشرطة ما هم من الهدي ما شاء الله عليهم في أعمالهم ويحتسبون أعمالهم، فكنا عايزين نظهر هذا الاتجاه من رجال الشرطة، وهم كثر في الجهاز الحمد لله رب العالمين، يا رجل الشارع حتى يأمن يا رجل الشرطة ويشعر بالأمان. دي أصل قضيتنا. وطبعا احنا اتباع الهدي الظاهر هو الدليل الواضح امام رجل الشارع ان الرجل ده ملتزم في الغالب، يعني سمته يدل انه رجل ملتزم، فكدي الوجهة بتاعتنا. وقبلنا بما قبلنا به من يعني مطاردة او من ظلم بين يأتي ان شاء الله الحديث عنه، فهذه كانت وجهتنا ان احنا يعني نتجه هذا الاتجاه حتى نضيق الهوى لرجل الشارع ورجل الشرطة، ويأمن الناس لرجل الشرطة اولا، وده اللي بنفتقده في هذه الأيام في الأحداث الجارية من انقضاض الناس على أنفسهم الآن. يعني الأحداث والفتن اللي تزرع في وسط الناس برضو لفقد الأمان في وسط الناس، فدي كانت وجهة احنا ولا زلنا متمسكين بها، وإن شاء الله نظل متمسكين بإذن الله.
جميل. طيب إذا كانت المسألة احمد باشا متعلقة بانه هي محاولة ان انتوا تبرزوا للناس صورة طيبة. هذه الصورة تدل على ان هذا الضابط ليس هو الذي بسلطانه يفرض على عموم الناس إتاوات ورشاوي وغصب أموال، وفي نفس الوقت يعني تواطؤ مع أهل المنكرات، وأنه هو يعني بسلطانه يخيف الناس. فأنتوا أردتوا أن أنتوا تبدلوا الصورة وتعطوه معطى معين، هذا المعطى هو رباط الدين اللي بين الناس بعضها بعض، وبالتالي تحدث الألفة وتنكسر الصورة السيئة أو تتبدل، بحيث أنه بدل ما يبص لضابط الشرطة على أن ده الراجل اللي بيستغل سلطانه في الظلم والرشوة وتعالى ياضه روح ياضه الإهانة والتحقير، يبقى رجل دين وبالتالي يرجى فيه رأسه ويرجى فيه الرحمة ويرجى فيه أن يعمل كما يقول العامة بضمير في عمله وكذا. البعض بيصور أنه الناس اللي بيفكروا بالطريقة دي في جهاز الشرطة دول كلهم ما يتعدوش على صابع اليد الواحدة، يعني دول ناس كده مخهم يعني طارت في رؤوسهم فكرة، وبالتالي هم فاكرين ان الدنيا يعني مش عارف وعايشين في عصر غير العصر، وبيشعروا العامة من خلال قضية الضباط الملتحين ان الضباط الملتحين دول يعني عدد قليل جدا ما هواش روح موجودة في الجهاز. وده انا فهمته من كلام ياسر باشا انه الروح دي موجوده حتى وان ما ظهرتش في كثير من الاخرين بلحيتهم، الا ان نفس الروح وهي روح التدين وروح الحرص على الاصلاح وروح الحرص على معامله الناس برفق اللي هو بالدين يعني موجوده. فاحب ان انت يعني تفهم المشاهد قد ايه الروح دي موجوده في الجهاز وقد ايه الكيان ده له وجود حتى وان لم يصل إلى أن يتصرف بمثل تصرفكم اللي هو الأحسن والأفضل، إلا أنه بفضل الله تعالى أهل الدين وأهل الخير وأهل الأخلاق وأهل هذا المسلك اللي هو المسلك المنبني على الدين اللي أنت أبرزت في كلامك الأول، ده مبني على التماس الأمن من فضل ربنا سبحانه وتعالى، وأن دي مزرعة عقبية وأن كده. إلى أي مدى هذه الروح موجودة في هذا الشرطة؟
بسم الله الرحمن الرحيم. سعدت كثير رسالة أحب أبلغها للشعب كله، ان الشرطة فصيل من فصائل الشعب يتعرض له ما تعرض الشعب من قهر وضرب وكذا وكذا. ففضلتك مجموعة الضباط الملتحين ومن كانوا على شكلتهم وكل المتدينين بالوزارة كانوا يتعرضوا لما يتعرض به المواطن العادي بل واكثر، وكلنا ساعتها كنا مقهورين في الزمن الماضي. طبعا يحضرني في هذا المكان واهل المنصورة جميعا يعلموا، وما هذا المثال ما تذكرته الا من كلام فضيلتكم الان. اذكر استاذنا فضيلة اللواء حافظ عبد حافظ مساعد وزير الداخلية للأمن المركزي بالمنصورة، هذا الرجل خرج من قطاع الأمن المركزي حفاظ للقرآن أكثر مما أخرجته وزارة الأوقاف. أنا لا أسيء إلى الأوقاف الآن يا حضرات، أنا أشيد بأستاذي ووالدي العزيز فضيلة اللواء حافظ عبد حافظ، وكنت أنا وأنا نقيب ورائد في الأمن المركزي بالمنصورة كنت أنا المشرف على المسجد وكنت أنا اللي براجع للمجندين اللي في المسجد. فيكفي ان قطاع المنصورة الامن المركزي كان كل عام هو اللي بيخرج الحفاظ الاوائل على مستوى الجمهورية، وهم الان مدرسين بالمعاهد الدينية على مستوى الجمهورية تلاميذ اللي هو حافظ عبد حافظ. وهذا برضو كان اتعرض ايضا برضو لكلام كثير، وكنت انا بتعرض كان احيانا يقول لي اخف شوية احمد عن التحفيظ للمجندين، واحيانا يقول لي زود، الراجل بيراقب من بره وبيقول لي زود وقلل. ففضلتك احنا يعني بالظبط الشرطه فصيل بيتعرض لما تعرض له الناس، ومجموعه الضباط الملتحين في الغالبيه كانوا كلهم بيتابعوا مع امن الدوله زي المواطنين بالظبط. فسعادتك لو جيت تدور على النسبه والتناسب بتاعه الداخليه هتلاقيها هي نسبه وتناسب مع كل الادارات الاخرى، فلسنا اعداء للمواطنين بل نحن خدم المواطنين. وفضلتك معظم او الاكثريه ان لم اكن يعني اللفظ يعني غير دقيق من الضباط حينما دخلوا كليه الشرطه كان داخل يحمل رسالة أمنية. حتى لو سألنا الطفل الصغير في الشارع عايز تطلع إيه يا ابني، هنا قطلع ظابط ليه؟ عشان أمسك الحرام. فيفاجأ بعد ما يكبر ويدخل الكلية هيلاقي نفسه مش رايح يدور على حرام، ده أساس الدولة لا النظام البائد لا رده الله علينا مراتب أخرى. فجيل يبص لقى نفسه شغال المنظومة السياسية شغالة. أنا كنت فضيلتك بخرج في الأمن المركزي للمأموريات مأمورية خارج قائد تشكيل الأمن المركزي معايا ثلاث سيارات بضباط ومعايا بلطجية في الخدمة كمان. فأماتوا فينا روح العقيدة روح الحس اللي يبدأ يتكلم عن الإصلاح يبقى هو كده بيفسد. بيت أنا كده إيه المفسد لما بتكلم عن الإصلاح. لكن هذه الوزارة والله العظيم فيها الكثير والكثير. ويكفي بوجه برضو رسالة للشعب، الشرطة مش أعدائك، دول في طائفة انقادت وانخرطت طبعا غرها. ويحضرني دايما كنت دايما وأنا في الأمن المركزي في حديث كنت لا أتركه أبدا في الخطب، قال صلى الله عليه وسلم كما رواه الترمذي وأحمد، قال صلى الله عليه وسلم ما ذئبان جائعان أرسل في غنم بأفسد لها من حرص المرء على المال والشرف لدينه. فهم يغري لهم بالمال ويغري لهم بالسلطان ويرقنهم إلى أعلى الوظائف. وطبعا أهل الإيمان وأهل الدين إما يأخذوا جامدا من تلقاء أنفسهم أو كانوا هم اللي يجنبوهم عشان ما يظهروش. ومثلا أحيانا بعد السات اللي هو حافظ لما تلاقي الأمن المركزي أصبحت أنا مليش مأوى هناك كمان، فبالتالي التحفيظ وقف، لعب تحفيظ لعب دروس المسجد، فبالتالي تركت المكان وانتقلت إلى مصلحة أمن الموالي. رحنا مصلحة أمن الموالي برضو الشيء الذي يحزنني، دخلت إلى مصلحة أمن الموالي في ميناء دمياط البحري. فجاء شهر رمضان فكنت أصلي بهم في صلاة القيام يعتبر يعني قريبا من الجزء كل يوم بالتجويد بأحكامه. فكنت أحزن جدا وأتألم لما يخرج بقى الموظفون بتوع الميناء والجمارك والهيئة يقولوا انت جيت ازاي يا اخوانا عيب كده. كنت هذا الكلام كان يحزنني، اقول له احنا الشرطه زينا زي ايه؟ لو جيت تدور على الخمس ضباط اللي هم الشرفاء اللي كانوا بيراعوا ربنا قوي في المكان ويحافظوا على المال العام هتلاقي نفس النسبه موجوده في الجمارك، هتلاقي نفس النسبه موجوده في الهيئه. فانا احزن لما حد يسيء للشرطه اكثر من الجمهور، احنا كلنا زي بعضنا. ولكن سعادتك انت فضيلتك لك تلاميذ في الامن المركزي من 20 سنه فاتوا من غير ما يلتقوا بسعادتك.
أي نعم.
بيقعدوا جايبين الشرايط والمحاضرات ويفرغوا المادة العلمية، ده كله في الشرطة في جهاز الشرطة. وطبعا يكفينا طبعا الأخ ياسر اللي يعني ما بيحبش حد يتكلم عليه، أخونا ياسر كان في أحد القنوات بيسألني بيقول له أنت بيقول لك أنت جيتوا في الهوجة، كان الأستاذ رجاء عطية المحامي لدى يعني ربنا يحفظه ويهديه ويمن عليه نحن وهو والمسلمين المسلمين أجمعين، كان في يوم بيتكلم في حلقه وانا هتكلم بعده في احدى القنوات. فبيقول الضباط دول جم على الهوجه كده بعد الثوره يعني الاخوان جرؤوهم علينا. طبعا انا بقول احنا جينا قبل ما يكون في مجلس شعب في الدوله وقبل ما يكون في مجلس شورى وقبل ما يكون في رئيس جمهوريه اصلا. ودليل على ذلك الجمهور يشوف حلقه السيد الرئيس مع الاستاذ خير رمضان لما ساله لو بقيت رئيس هتعمل ايه مع الضباط الملتحين. فطبعا الحلقه التاليه لحلقه الاستاذ رجاء عطيه قلت لهم احنا ما جناش مع الهوله ولا حاجه، ده احنا فينا اللي معاه اجازه في العقيده من اكبر العلماء وفينا اللي درس في السعوديه وفينا الاستاذ العقيد ياسر جمعه معاه العشر قراءات السبعه متواترين والشواذ كمان معاه. فهل هذا حفظه العقيد ياسر بعد الثوره؟ ففضلتك انا يحزنني
هو ده بقى كويس جدا يعني هو ده بس انا اردت ان ايه الفت نظر المشاهدين ان يفهموا ان دي روح ساريه في الجهاز. وان الحمد لله رب العالمين لها جذور ضربه من قبل الثوره بسنين، وان الناس النهارده اللي هم اللي عقيد واللي عميد واللي رائد واللي مقدم واللي ده واللي ده دول مش جت مش فكره وطاقه في دماغهم
مش هدى،
بالعكس ده دين موجود، ولكن كان هناك مفاسد كبيره جدا وضغوط كثيره جدا تمنع من ان هم يتصرفوا بمقتضى دينهم. فلما من الله علينا بعد الثوره ووجد شيء من الحريه اللي هي يعني المفروض يبقى ادنى قدر منها هو ان الانسان يبقى عنده حريه في ممارسه كما يقول العامه الطقوس الدينيه، ودي كلمه ما بحبهاش عقديا لان دي وظائف شرعيه احنا خلقنا لها من باب وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون، هي دي الوظيفه الاساسيه. وتبقى من المعره بعد الثوره انه يعجز الانسان على انه يتصرف بدينه ويبقى الحاجز بينه وبين دينه هو وظيفته. انت شرطي يبقى لا ما ينفعش، انت كذا من انت في الجيش ما ينفعش. فطبعا يعني دي مساله عظيمه جدا ان الناس تفهم ان الجذور دي موجوده وان الدين موجود، لان دول ابنك واخوك وزوج اختك وعمك وخالك. هو الشرطه دي مش جايه من كوكب تاني، وان كان في طائفه معينه يعني سودت الوجه المليح للشرطه ويعني اظهرت ندبا سيئه في هذا الوجه، الا انه باقي الوجه اصل الوجه وتكوينه الابيض المشرف موجود في جهاز الشرطه، ما
بعيدا عن بعض الأفراد اللي هم زي ما انت أشرت كده يعني فتنوا بالمال والسلطة واستغلوا وأفهموهم أنهم كلما زادوا إجراما كلما زادوا قربا. يعني زي ما انت حضرتك دلوقتي قلت ان انا لما مشي سيادة اللواء
اللي هو حافظ
حسيت ان الامور بقت زي ما يكون جدار ها وتعرى فبقيت انت يعني نتيجة لانه قلة التعاون نتيجة للضغوط الشديدة. وكمان الاشارة اللي انت اشرتها حضرتك لما بتقول ان اللي بيتعرض ليه الرجل العمي هو بيتعرض ليه رجل الشرطة لما بيتعامل بدينه يعني تحقيقات اظن نعتقد ان انتم مريتوا بمراحل فيها استدعاءات وتحقيقات ومتابعات ومشاهد وطبعا ممكن منع من اماكن معينه من العمل بتحرم انك انت تروح المكان ده او المكان ده حتى كنت انت ممكن تأنف تروحه لما تعلم فيه من ظلم زي من الدوله او غيره. انما اقصد اقول ان ده ان شاء الله تعالى كلام جميل وعظيم. نقطه احب سياده العقيد ياسر يلقي الظلال على نقطه مهمه المستمع او المشاهد يعني عنده علامة استفهام فيما يتعلق بهذا الموضوع. هل هناك في قانون الشرطة وقانون العمل ولائحة الداخلية المنظمة لضوابط العمل لكل جهاز له لائحة داخلية خاصة الاجهزة اللي هي الامنية والعسكرية بل لوائح خاصة غير الاماكن التانية، هل هناك ما يمنع من اطلاق اللحية؟ يعني هل هناك جزء تنظيمي جزء قانوني جزء لائحي يحظر او ينص او كذا قانونا عن مسألة اطلاق اللحية؟
اول يعني قانون هيئة الشرطة بيضم واجبات ومحظورات، واجب محظور لا يوجد في الواجبات ما يجب عليه انه يحلق لحيته ولا يوجد عليه في المحظورات انه يعني انه يقفل لحيته. خبرتك الحظر كل الحظر اللي وارد بالمسمى اللي هي مخالفة الزي اللي هو صادر بقانون ده حقه، وانا حتى يشرفني انا لابس هذا الزي انا بجاهد بيه. لكن اللحية تحديدا لم تذكر الا بعد اعلاننا عن هذه الوجهة، فصدر كتاب دوري مخصوص الكتاب رقم 3 لسنة 2012 خصيصا وذكروا فيه تهمة غير عادية. شوف السيدة عائشة بتقول ايه، وحق من زين الرجال باللحى.
طبعا
والنبي صلى الله عليه وسلم يقول لك اعفوا ارخوا وفروا في اكثر من حديث.
خمس روايات.
طب شوف الوصف
في مسلم خمس روايات. اعفوا ووفروا واتركوا واطلقوا وارخوا.
تخيل
خمس الفاظ،
تخيل
كلهم في صحيح مسلم. نعم. كلهم الفاظ كلها موجوده في صحيح مسلم.
تخيل حضرتك هذه الزينه للرجال وهذا الهدي النبي صلى
الله عليه وسلم وهذا الامر اللي مطلوق خمس اوامر،
هل تعلم ما مسماه في الداخلية التهمة اللي وصلت بنا؟ الإخلال بكرامة الوظيفة.
أعوذ بالله.
أليس من الأدعى أن يحاسب من يعني أصدر هذا الكتاب؟ إن سنة النبي صلى الله عليه وسلم فيما بعد الثورة وفي حكم الإسلاميين يعتبر أن تسمى اللحية إخلال بكرامة الوظيفة.
والله ده هو اللي أخل بالكرامة.
نحاسب عليه الآن، حتى الآن بأن عام حتى الآن نحاسب إن إحنا أخلينا بكرامة الوظيفة. ليه يا عم؟ اللي انت خليت الكتاب الدولي رقم 3 سنة 2012 اللي فيه حلق الذقن، حلق الذقن ده صدر امتى؟ 3/2012 بعد احنا ما عافين حياتنا. وده لائحة يعني مش قانون صدر من مثلا من مجلس تشريعي او مشروع قانون قدمه مثلا وزير الداخلية بتاع، لا ده مدير ادارة شؤون الضباط في الوزارة اصدره ونزل به. لكن قبل هذا الكتاب لا يوجد إشارة للحية المقربة أو بعيد، لكن هو صنم
يعني ساعة أنتم فعلتم ما فعلتم
أصدر هذا الكتاب
بناء على إيمانكم بدينكم. لا لم يكن حتى هذا الكتاب موجود
أبدا مطلقا، ولا كتاب من الكتب الدولية موجود هذا، وما فيش حد فيهم يقدر يقول هذا الكلام غير كلام يلغته. لك ده عرف، يعني عرف يطغى على الشرع. أنت تقول لي عرف يطغى على الشرع، إنه اللي يمشي عنه إذا كان المادة الثانية في الدستور اللي هي الشريعة الإسلامية تقر الشريعة الإسلامية كحاكمية في الدستور ويرجع إليها تخالفها أنت وتقول لي كتاب دوري من واحد حتى مش الوزير؟ يعني يا ريت الوزير هو اللي أصدر الكتاب، يا ريت مسمى الوزير كده قدم مشروع قانون إنه ممنوع حلق اللحية وفي عليه مجلس الشعب، ساعتها مش هتكلم الوزير خالص خالص، المجلس التشريعي هو اللي أصدر هذا البيان، يقوم نحاسب المجلس التشريعي. لكن من واحد أقل من الوزير حتى مساعد وزير لشؤون الضباط أصدر هذا الكتاب خصيصا
ولم
يتجرع أي وزير. ومسمى التهم المجهلين إيه؟ الإخلال بكرامة الوظيفة. زينة الرجال كلفظ السيدة عائشة رضي الله عنها وحق من زين الرجال بلها وأمر النبي صلى الله عليه وسلم في الأحاديث المنصوص عليه
وأمر الرب
كما ورد
أمرني ربي.
نعم.
قال ولكن أمرني ربي بأن أعف لحيتي وأحف شاربي.
نعم.
يعني ده حتى أمر ربنا سبحانه وتعالى على لسان النبي صلى الله عليه وسلم. يعني مستعجب على المهزلة دي، مهزلة
زد على هذا مع الدستور الجديد اللي احنا أصبحنا في ظلال دلوقتي، أصبح دي من أمر هي على فكرة من قبل كده من الحريات من قبل هذا الدستور الجديد. يعني احنا نحمى بالدستور القديم مش بالجديد كمان. زد على ذلك ما جاء في الجديد من الحريات إنها احنا قلنا الناس بيستفاد منها وإسقاط العقوبة اللي صدرت ضدنا وخصوصا في عهد الإسلاميين.
طب أنا أسأل حضرتك سؤال.
تفضل حضرتك.
وجهة نظرك في التعنت الشديد اللي موجود في وزارة الداخلية أمام قرارات، أمام أحكام، أحكام لمحاكم المفروض إن وزارة الداخلية هي المنوط بها بتنفيذ الأحكام، حتى إنه عندكم جهة اسمها جهة تنفيذ الأحكام. أعتقد إن في سلاح يعني هيئة مش كده؟
شنو القانونية؟
مش لا لا
لا لا لا الباب العام لتنفيذ الأحكام.
أيوة اللي هي
الأحكام
اللي
يعني أنا خدت وزارة الوزير
اللي هي الأحكام الشعبية يعني لا. المحاكم لما تحكم سواء محكمة ابتداء استئناف كذا أي أحكام جنايات جنح في المفروض إن أنتوا اللي مرود بيكم تنفيذ هذه الأحكام. إن التعنت الإنسان لما ينظر لهذا القدر من التعنت تأويلك إيه؟
فضلتك الامر بدا برضو احب يعني احط سيادتك بما حدث في اول ما بدانا في هذا الامر ان احنا فاهمين واحنا اكتر ناس ما نتعداش على حق احد. فضلتك هذا الامر بدا بعد الثوره يوم ما الثوره قامت. طبعا انا مش هقول لسعادتك قبل الثوره كمان الضباط ما في شهر او عام وكمان شهر على مدار العصور الماضيه في عهد زكي بدر وحسن الالفي واحمد رشدي وكل اللي وقت دول وزاره الداخليه ما في شهر إلا وفيه استقالة بتحصل من الشرطة إما ضابط أو أمين شرطة وأصدقائي منهم كثير أعلى الناس منهم وفي كتير معلموش بيستقيلوا لأنه بيرفض لأنه بيكبر. هو طبعا الرجل معظم أمر ربنا سبحانه وتعالى ذلك ما يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب.
نعم.
فبيجي يبصر الأمر العقائدي اللي احنا عشنا فيه. احنا فهمنا أخيرا يعني هذه الأمور فهمناها وعلى إيد سعادتك برضو. فالمهم اللي كانوا بيتقدموا كتير بطلبات لهذا الأمر أحدهم التهمة بالجنون. وحصل على فكرة كده في الجيش قريبا يعني في الجيش من شهرين في شهرين طبيب ضابط احتياط رفض يحلق لحيته في مدرسة ضباط الاحتياط قالوا عليه مجنون وحولوه مستشفى المجانين. هذا الامر كان ضعف كثير جدا وفي ضباط كتير استقالت يعني طبعا لم يتهموا بالجنون. احنا بقى لو كنا عملنا كده في الزمن الماضي كان هيحصل فصل من الخدمة واعتقالات مباشرة على طول.
طبعا
قامت الثورة.
أنا أقول تعليل وده تعليل ظهور الأمر ده دلوقتي الآن من باب إنه بقى فيه فرصة للانطلاق بحرية.
فسألتك يعني جانب الإكراه كان متوفر بنسبة كبيرة جدا علينا. أنا فضلتك كنت بقدم طلب أخرج معاش اللي كمل عقد سنتين من حقه يخرج. فأنا ابتداءً بنتظر هذا الأمر وغرض ما وصلت العقد سنتين تقدمت للطلب وبنتظر شهر 8 للخروج من الخدمة خالص إلى المعاش. أخونا النقيب هاني الشاكير حفظه الله النقيب الدكتور هاني الشاكير متحدث رسمي باسم ضباط الملتحين كان موجود ساعتها في الأمم المتحدة في دارفور. هو راجل يعني على علم شرعي وعلى علم بقانون إداري مع دكتوراه في قانون إداري. كان في دارفور مجرد ما الثورة قامت أرسل بكتاب للسيدة زينب الداخلية محمود وجدي قال له هل عندك في قانون الشرطة ما يخالف شفت الراجل فضلتك ما يخالف أو ما يمنع إطلاق اللحية؟ لم يرد عليه. فالمهم أخونا النقيب هاني بعد الفترة القانونية اللي هو عارفها أنا لا أفهم هذا الأمر مر طبعا هو سجل وهذا الأمر برضه عن طريق البريد ووثائق ومستندات. قام بعد ذلك بعد الفترة القانونية بإطلاق لحياته في دارفور بالسودان. ما كان من القائد المأمورية في دارفور إلا قال رحله إلى مصر وألغى له مأموريته. جه بقى النقيب هاني مع مجموعة الضباط كونوا ائتلاف الضباط الملتحين وتقدموا بطلب وزير الداخلية قالوا له لو عندك قانون يمنع اخبرنا مرة اخرى او اتفضل استصدر قانون مجلس الشعب يمنع لان احنا ما عندناش. لم يرد. فالائتلاف قام بعد ذلك باطلاق اللحية مع العلم فضلتك ما فيش قانون يمنع ولا حتى لائحة تمنع ولو في قانون او لائحة يكون باطل بالدستور. ومع ذلك كل هذا احنا حلونا بقى خلاص اتوقفنا واتحلنا من الاحتياط. انا ما طبعا بعد كده تقدمت لما لقيت الائتلاف اشتغل عدلت عن رغبتي في الخروج للمعاش وعدت اليهم وانضمت للمجموعة نصرة للحق ونصرة لهم. ففضلتك احنا اتوجهنا للقضاء الاداري, هم احلونا من الاحتياط وللوقف والاحالة لمجلة التأديب وده كله مخالف للقانون. فاحنا رحنا القضاء ليه؟ مش عارف يعني ايه اللي احنا رحينا, احنا رحينا نحوش ايه في القضاء؟ مفيش. ومع ذلك حصلنا على احكام من القضاء الاداري. فضلتك القانونيين يعلموا ان احكام مجلس الدولة للقضاء الاداري واجبة النفاذ, يعني مجرد ما الحكم يطلع غير القضاء العادي يجب على الوزير ينفذ ولو حصل منه استشكال يستشكل بعد تنفيذ الحكم. هذا لم يحدث. راح السيد وزير الداخلية استشكل في القضاء العادي سيادة اللواء علي عبد المولى اللي هو مدير إدارة عامة شؤون القانونية الدكتور تقال إداري, راح استشكل في القضاء العادي فضيحة, فضيحة وما يسمعنا الكلمة وصول يسلم منصبه فيها. راح استشكل في القضاء العادي ورفض, استشكل في القضاء الإداري اترفض الاستشكال واتغرم وزير الداخلية وراح استشكل تاني يعني يرفض المستشكل. وصلنا سبع أحكام. في النهاية احنا صبرنا على رئيس محمد مرسي, رحنا وقفنا عند قصر الاتحادية مرة او مرتين ورحنا عند وزير الداخلية مرة او اتنين, يا اخوانا انتوا بتعملوا ايه؟ نفذوا الاحكام. كان بقى بيوعدونا السيد الرئيس وبرضو نفس الامر حصل من سيد الوزير, قالوا اما ان انتوا ننفذ لكم الاحكام. شوف فضلتك بقى الفضيحة القانونية في مصر, هننفذ لكم الاحكام لان الاحكام واجبة النفاذ, هننفذ لكم. ده كان في شهر 12 2012, هننفذ لكم الاحكام بس مجرد ما تنفذوا اكتبوا طلبات للانتداب لاي وزارة اخرى. اختاروا البترول ماشي بيغرينا برضو بالمال واللي هو
الرقم ما تشتريش الروح
بحيث يعني
ما تشتريش الروح.
الاول وساعات جفت منبع المال عندنا ما فيش مرتبات, يعني كان الملازم اول بياخد 250 جنيه انا كنت باخد لمدة 6 شهور 500 جنيه والله حضرتك. في الاخر بعد بقى ما زادت المرتبات وكده باخد دلوقتي 800 وفكه, والنقيب ياخد 300 جنيه وكل. وعلى فكره النقيب ده متجوز ومخلف, هم جاتوا في منبع المال وساعتك اغرونا بالوزارات. قال لك اكتب طلب الان, اكتب وزاره ايه؟ قال اكتب الخارجيه واختار لك اي سفاره في العالم تروح هاخد بقى اموال كثيره بحيث منيت هذه
الروح.
فطبعا رفضنا, طبعا رفضنا فضيلتك. وقالوا خلاص في شهر واحد نجتمع. اجتمعنا في شهر واحد, رحنا للوزير قال الرئيس بيقول لكم بعد يوم 25 ما يمر تيجوا, لو مر بسلام تيجوا يوم 25. حصل القراقل, انتظروا لغايه ما جو يهدى. الجو هدي ما حدش بعت لنا حاجه, لا الوزير بيقابلنا ولا الرئيس بيقابلنا, لغايه ما من الله علينا في الاسبوع الماضي قضاء الاداري في جلسه كان معروض فيها ثلاث ضباط. دي بقى الاشكاليه بقى اللي هي الوقت بيلعبوا بيها على الاعلام. سعادتك احنا قضايانا متفرقه على حسب الجداول, يعني في ناس رفع انا والعقيد ياسر عشان احنا عقدة لنا برضو كادر خاص بنرفع في القاهره, بتوع الاقاليم كلهم خدوا احكام. اللي كان بقى معروض اللي هو الاستشكال النهائي في القضاء الاداري في الاداره العليا كان اخر حاجه معروض فيها ثلاث ضباط. فبفضل الله اوصت لجنه هيئه المفوضين بهذا الامر لا يخالف الشريعه. يعني انا بشكر القضاه طبعا, الشكر لله
طبعا,
المجموعه القضاه لما المجموعه
بشكر الناس اذا احسنوا
انا بشكر الناس لما بشكر الله
ده حقهم.
فانا بشكر
القاضي اللي بيناصف ويعمل بموضوعيه بعيد عن اي خلل تشكر.
ففضلتك بقى السادة القضاء الموضوع بقى لما دخل في شريعة ويحاربوا شريعة
لكن بس يخلص العقيد ياسر ناخد اتصالات.
ففضلتك القضاء لما طلب منهم بقى هيئة المفوضين طلع مذكرة لغاية معايا كنت اذكر سعادتك معاك يا خاسر سعادتك اجيب لك صورة منها حاجة تشرف هيئة المفوضين لا انا عايز هيئة المفوضين توصية سعادتك شرعية قانونية شيء يشرف بنشكر القضاة الشرفاء.
نعم.
لأن الموضوع داخل في طور حرب سنة. فبفضل الله
حرب ده.
الإدارة العليا فضلتك
ده حرب ده اللي أنت بتقوله ده يعتبر يعني قد إيه مكر فعلا إنهم إن يظهروا عليكم يرجموكم أو يعيدوكم في ملتهم. مسألة تخطيط يعني مسألة مكر كبير جدا, مسألة مش مسألة خلاف إداري. مساله العقال الوظيفيه
اخد بيها فضيلتك عشان بس افتح مجال لاخويا ياسر ساعتها بس اوري الناس دي مسوده الحكم اللي ظهر اللي خرج الاسبوع الماضي من الاداره العليا. سعادتك الحكم بيقول رفض قبول استشكال وزير الداخليه شكلا اي حد مقبوله ورفضها موضوعا. الموضوع كله
مرفوض
الموضوع كله على بعضه مرفوض. الوزير بقى بيقول لما اتكلم الوزير بالامس الوزير بعت لي قال لي تعالى وهات معاك مجموعه خدت اربع ضباط وساعدنا لقينا اجتماع في ثلاث مساعدين وزير، احدهم قال مفيش مشكلة في رحلة في الداخلية. لما زودنا معهم الكلام ده يا سيدي ده اثبتين من القضاء الاداري الحكم، فاحدهم قال ان دول مش عارفين ويبعت نعرفهم، يبقى ابو العريف اللي يعرف في الدنيا كلها
طبعا
هيبعت نعرفهم. في الاخر الموضوع برضو لما ضاق معهم قالوا احنا نركز بالثلاثة يا اخي الفاضل. احكام القضاء الاداري ده قضاء انشائي، دي اصبحت قاعده قانونيه ليوم القيامه. حتى احنا لا قدر الله لو تخلينا عن هذا الامر او فشل لاي سبب من الاسباب، هذا الحكم ينفع اللي هيظهر بعد 100 سنه ان شاء الله
باذن الله.
فبيقول تعالوا بقى نركز بالثلاثه. حضرتك بقى الخطوره لو نفذ احد الافاضل قال ده بنفذ الثلاثه حط رجلك، هو نفذ الثلاثه فضلتك بالنسبه للمحكمه. وكان امبارح معقود لنا مجلس قديم تبع الشرطه بقى رئيسه ضابط شرطه في كليه الشرطه القديمه، هنروح ممكن نحيل الضباط دول الثلاثه واحنا كله للاحتياط للفصل او للعزل نهائيا، يبقى نفذ احكام القضاء وهو طبعا مجلس التاديب بتاعه محور فيه يدينا. ففضلتك احنا لما كناش هنكمل المجموعه كامله تبقى لو مفيش خيانه، لو مفيش خيانه منهم
ان شاء الله مش يكون
في المجموعه. سعادتك اخر كلمه، المجموعه تكمل كلهم ونفذوا ونشوف هنشتغل فين وفين مع بعض. يا سعادتك اريد ان ابلغه.
يا جميل جدا جميل. تعقيب حضرتك استكمالا لكلام العقيد احمد،
القصه كامله اللي هو المطلب بتاعنا بعد الحصول على الحكم القضائي وفضل الحكم القضائي ده سيقت اليه الجزاء وهي تشعر، يعني هي طعنت على الاحكام الصادره ضدنا، فما كان الا انها اخذت صفعه. حتى بيوصفها القضاء الاداري ان يقول لك الوزاره اخطات بمسلكها، يعني اخطات بمسلكها هذا انه كان عنده جانب التاديب يذهب لجانب التاديب وما يمل الاحتياط. الاحتياط ده بيلجأ ليه وزير الداخلية كاتجاه استثنائي للصالح العام. المسودة بتاعت الحكم أقرت إن اللحية دي ملهاش علاقة بالصالح العام من قريب أو بعيد. أنت أخطأت باتجاهك إنك توصف اللحية إنها خطر على الصالح العام، وخصوصا إن تقرير هيئة المفوضين أقر إنها سنة ومفيش خلاف عليها.
الله أكبر.
وأنت ما عندكش ما يفيد إنها أصلا مخالفة. على اعتبار إنها مخالفة خليت في التأديب. لو اعتبرنا جدلا
مخالفة عمل
مخالفة
لوائح
خليك في اتجاه التدريب، ليه اصلا تاخد معاهم المسلك الاخر الاستثنائي اللي القانون اباحه لك في حاجه زي كده ما تستاهلش. حتى هو بيقول لك يعني الداخلي، انا كان في كلمتين كان نفسي وظهرين هنا، انها اخطات بمسلكها واتجاه هذا الاتجاه، انها ولجت في مكان اخطات فيه خطا ذريعا. فهذا فضل ربنا علينا ان وبعدين ديت مبدا قانوني اقرته المحكمة العليا يجب أن ينطبق على جميع المتفقين في هذه المسألة كمخالفة أو لو اعتبرناها مخالفة.
يعني كل من هو نفس الوصف كل من هو نفس الحال
ينطبق عليه
على هذا الطبع.
يعود كل الناس، لكن هو من باب التعنت اللي صدر باسم الحكم ينفذ له. طب انت منتظر طب ما القضاء الاداري هيمشي وهيروح عند يقف عند الاداريه العليا، هيقف عندها ويسمع كلامها لان وضعت مبدا كله بيلتزم بيه.
اه طبعا.
انت بيتلودني في وسط المحاكم على مسمع ومرأة من الرئاسه؟ يعني انت يرضيك ان انا اتم اجري في وسط المحاكم وفي الاخر ادلق نفس الحكم؟ يبقى في نيه سيئه، يعني اسال الله الا تكون.
عشان كده بقى انا عايز اقول امام حضراتكم او على لسان حضراتكم ان احنا نقول اذا كانت الدوله العميقه متربصة بالحق وحريصة على ألا تظهر الحق حتى ولو كان في بعض الأمور التي لا تحرك أو لا تمس دولاب الدولة زي اللحية، فده في الحقيقة يعني يعد سبة في جبين النظام القائم حاليا. بمعنى المفروض ان احنا متفقين، الدكتور مرسي في آخر لقاء كان مع عمرو الليسي وفي نفس الوقت في جلسة المحاورة اللي كانت معقودة بالأمس قال إنه إحنا كلنا عارفين إن في ثورة مضادة وعارفين إن في ناس حريصة على العمل ضد الدولة، وإذا أنت تعلم ذلك وهذه الحالة يا دكتور مرسي نداء لحضرتك لفخامة الرئيس من خلال اعترافنا بإنك ولي أمر مسلم وإن أنت ولي أمرنا وإن إحنا بندعو لك إن ربنا سبحانه وتعالى يجعلك سبب لمواجهة الثورة المضادة. من علامات الثورة المضادة ونحن بنقولها امامك من خلال شهادة الشهود او شهادة الشهود شهادة اهل الحال، يعني ده شهادة الاهل وشهد شاهد من اهلها، شهادة الاهل يبيدون لك ما تبيته وزارة الداخلية في محاربة كل معلم من معالم الدين، وهو منه معلم بسيط جدا. هذا المعلم البسيط لا هو معلم للتخريب ولا معلم للتدمير ولا معلم لإبطال الأمن ولا لمخالفة الوظيفة ولا لإيجاد إخلال بكرامة الوظيفة، زي ما هم كانوا طلعوا المنشور الدولي يقول لك ان ده إهانة،
إخلال بكرامة الوظيفة،
إخلال بكرامة الوظيفة. وطبعا ده من أنواع إهانة الدين صريحة، لأنه لما يبقى فعل ابن الدين منصوص عليه ويشهد به القاصي والداني ويشهد به الرسمي وغير الرسمي والدنيا كلها تنطق به، وانت حضرتك ملتحي وانت اكيد اللي انت ملتحي لانك تعلم ان ده ابن الدين، انت لا تفعل هذا هيبز ولا تفعل هذا موضع، انت رجل مسلم متدين ورجل بكاء ورجل دائما تقول وتقدم امام قول الله تعالى واتقوا يوما ترجعون فيه الى الله، وانت يظهر لك من هذا الكلام انت اكثر قدرة على التحقق من هذا الكلام من خلال موقعك، واللي هو انك انت على رأس الدولة تستطيع ان تستبين صدق هؤلاء الناس اللي احسبهم بكل يعني ولو زكى الله صادقين بنسبة 100% وانهم لم يخلوا في كلامهم ولم يزيدوا ولم ينقصوا لانهم هم الذين عانوا في ذلك. فانا اقول يعني نداء ليك بانه هذا معناه ان هناك طابور خامس دوره انه يحارب الدين ويعمل ضد الدولة، خاصة في الدين، مش يعمل ضد الدولة في السولار والبنزين والتموين والاضرابات وتعطيل وخلق الازمات فقط، لا خاصة في الدين. لما انت واحد وزير داخلية مساعد وفي اجتماع خاص لحل المشكلة وكان ينذرهم وكان يدافع عن قضياته التي يعمل من اجلها ويأخذ مئات الالاف مرتب من اجلها، ما فيش لحية بالشرطة، اعتقد ان دي صارت في عنقك، لان دي مناصرة للحق، وكون ان ما تبقاش في مناصرة للحق وده امر ديني. وانت الان يا دكتور مرسي رجل دائما تتمسك باستعمال القانون لئلا يرومك احد بالمحاباة او يرومك احد بانك انت تتصرف بغير الموضوعية او بغير قانون، الان يعني انت مطالب بالمناصرة باسم الدين، فاذا قلت انا رئيس لكل المصريين وان التعامل بطريقة الدين فقط يمكن ان تحرك بعض الناس الذين لا يرون بالدين زي النصارى وغيرهم وغيرهم والطابور الخامس في الدولة والثورة المضادة، الان هؤلاء الضباط الذين ما وجدوا ما وجدوا وما امنوا بما امنوا به وما فرق بينهم وبين ما يشتهون في اعمالهم ووظائفهم، هؤلاء قد حصلوا على القوانين وحصلوا على القرارات للمحاكم العليا في مصر التي لو كانت في موزمبيق ولا في الصومال التي ليس فيها دولة لوجدت هذه الأحكام صدما. فأنا يعني بقول إن الآن صار الموضوع يعني أنا استضفت هؤلاء الأفاضل وهؤلاء يعني القمم العالية التي يعني يتشرف الإنسان بمعرفة فيها، وأنت ينبغي يا دكتور مرسي من هذا المقام وهذا المنبر أناديك أن تحافظ على هذه اللبنة التي يمكن أن تكون متكئا لك في إقرار الأمن في هذه البلاد، لأنه إن خير من استرجبت القوي الأمين، ولا يمكن يكون هناك أمين أكثر من صاحب الدين. وقد ظهر من هذه الكلمات البسيطة، نحن لم نرس معبد في كل الأسرار ووراء الكواليس فيما يتعلق بهذا الموضوع، إنما ماذا يعني سمعنا بعض القليل الذي ينبئ بأن الموضوع وراءه مخطط من باب الصد عن سبيل الله أو الصد عن أن يكون هناك ملتحين. فدي مسألة نرفضها ونطالبك من خلال مسؤوليتك الشرعية، ونحن نثق في الله عز وجل أنك لم تخذلهم، يعني هذه ثقة في الله عز وجل من خلال أنك عبد لله ومن خلال أنك دين ومن خلال أنك ترجو ثواب الله تخشى، هذا ظن ما فيك، وأنت تلزم بذلك لله عز وجل أمام الله، مش مسألة إلزام بأننا يعني نضغط عليك أو ننزلك، إنما أمام الله عز وجل أنت مطالب بنصرة أولئك لأن من المعرفة. وهذه المسألة وأيضا عشان يشهد عليه جميع المسلمين، هذه المسألة ليست مسألة شخصية، يعني ليست مسألة مسلك شخصي لبعض الأفراد يريدون أن يناصرهم في فكرة شخصية أو مذهب شخصي، إنما نوع من أنواع الرجوع للدين، نوع من أنواع ان يبقى فيه شرطة نظيفة، نوع من الانواع ان يبقى فيه شرطة صفية، من الخلل ومن الضمائر الخبيثة ومن استبدال السلطة ومحاولة وجود الوئام بحيث الناس تستشعر أن الشرطة صبغت بصفة ربها والتي نحتاج أن تصبغ بها. السلام عليكم. السلام عليكم.
السلام عليكم.
مرحبا يا شيخ متولي.
ربنا يعزك ونور خطوتك.
اتفضل ويكبر
ويعلي من قدرك وقدر اخواننا اللي معاك يا رب. والله كتير عليك كلمة شيخ فاطمة كل شيخ زي ما اتغير عن كده مولانا زي دكتور طيب.
بارك الله فيك.
وسلامي وسلامي الى الضباط الشرفاء.
اللهم
انا 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 سامحني حامل معاك حوار صغير كده.
اتفضل.
سعادة اللواء سعادة المقدم سعادة النقيب.
لا الاثنين مقدمين يا متولي. الاثنين عقباء. الاثنين عقباء وان شاء الله قريبا بالوقات.
على رأسي. على رأس ربنا يزودهم يا رب. ربنا يزودهم من حكمته ومن معرفته ومن الثقة الى الله سبحانه وتعالى. سعادة العقيد. هل انت ليك ميول سياسي؟ ما تدرش. انا برد. وانت بعد ما تدرس. هل حضرتك سعادتك تميل الى اي جماعة؟ ما تدرش. هل سعادتك لو جالك قدامك ملتحي وانت في القسم او في منصبك هل هتميزه على واحد مش ملتحي؟ ما تظنش، لان دينك ما عدمتش كده. سعادة العقيد هل ينفع الثلاث وزراء اللي في الفترة اللي فاتت هل يرضوا على نفسهم اللي هم ما ياخدوش رواتب لمدة 6 شهور؟ لو يرضوا انتوا عايشين ازاي؟ حد يفكر كده؟ انا مش بدافع عنكم عشان انتوا ملتحيين. اولا دي حاجة. ناس لكم أسرة، ناس عندكم التزامات، عندكم أطفال، عندكم كذا، حتى فكر فيكم ما تظنش. حاجة ثانية حضرتك، هل الإخواننا اللي طلعوا أسماءنا في الفضائيات بحقوق الإنسان وست تلبس زي ما هي عاوزة، وراجل يلبس زي ما هو عاوز، وده يعمل زي ما هو عاوز، هل حتى فكر فيكم ما تظنش؟ أنا اللي برد، وأنتوا تعقبوا على كلامي. لان ما ضمنش لحد القسم بكم، لان الموضوع يمس الى الاسلام ويمس الى الحركه الاسلاميه الشكليه. ولكن انا ارى وجهه نظر فيكم والله اعلم، وانتم تعتمدوا على ذلك اللي انتم بتلتمسوا رضا الله سبحانه وتعالى ورضا الرسول صلى الله عليه وسلم ورضا التابعين بسنه الحديث صلى الله عليه وسلم، ولكن انتم لا تؤمنون الى اي تغيير اسلام، والمفروض عليكم كده متأخرين كده احسن مني. وقد بقى حضرتك اللي انا بزيد بحط فيك في كلامي، هل انت ما قدامك في الغسل او لو انا مثلا قدامك محمود سجن او هل انت هتميز واحد عن واحد؟ ما تظنش، يعني دينك اللي انت متمسك بيه ما بيقولكش كده. طيب يا اخوانا الشيخ فلان انسان محفوظ مش عارف ايه، يا بابت ايه وبابت ايه؟ دول ما تهمت ان انتوا اما واحد بيحصل حاجه في اي مشكله يا بتيجوا تطلعوا دماغنا على القنوات كده، ليه ما تطلعوش؟ انا بتكلم على القيادات، ليه ما تطلعوش على الناس دي؟ دي حاجه. الحاجه الثانيه وبالراحه خالص يعني لا انت كده تقول لي يا استاذ رئيس يا استاذ رئيس وحريه وعداله بالاخص ويا نور، ما ينفعش مناقشه الكلام ده. تدخلوا بقوه، ما تخافوش، الناس مش هتقول عليكم متطرفين، الناس مش هتقول عليكم ان انتوا عارفين تاخرات الدوله، الناس ما تقولش ما تقول، لان انا هثق في الناس دي اللي هي بترد الحياه او عايزه تتنصف وسنة سيدنا النبي، مش عشان اظهار جماعه او غير جماعه. وبقول تاني يا استاذ رئيس، انت تمسكت بسياسه القانون في حل مجلس الشعب وفي حل مش عارف ايه والقانون، انت اسامك سبع احكام والناس دي عندها اسر وعندها عيال وعندها كذا وعندها كذا، والنهارده الحياه غاليه. انا بتكلم بفطرتي الطيبه اذا كنت انا طيب، اذا بتكلم بفطرتي اعتراضي الجاهله، اعتراضي بتكلم كده وخلاص متعاطف معاهم. يا استاذ الرئيس، هل ده ينفع؟ هل ترضى ان ابنك تكون شغال وما ياخدش راتبه؟ او هل ينفع ان يكون في قائد او وزير ومساعد وزير الداخليه يتكلم باسلوب معاه غير لائق وتدبير الناس اللي المفروض لو كان حضرتك يتكلم معاه باسلوب المفروض العنف في الكلام والمفروض الناس تشوف شغلها؟ وزاره الداخليه انا شخصيا انا عندي حالة من كام يوم كتبت مني في النص محطة الدهلية ناس تشتم عربية جيت وطلع رشاشات على الحاج داب ولا المركز عمل اي حاجة. احنا عارفين الشرفاء اللي بتضحك من اجل الدين ومن اجل الوطن. تعالى يا سيادة الوزير اللي انتوا بتتكلموا عن الحريات تعالى شوف عندنا الصغير عايزين يدوروا قدرة في مركز ميت النص عشان مش عارف الصغر ما تشوف لكم ولا احنا بنقول ده مش شغلكم. تعالوا شوفوا بعض الضباط المباني الفرعيه دلوقتي بيروحوا على الناس الضعفاء في البيوت يكتب عليها البيوت عشان ياخد ضبط وقتها ما بنقولوش ما تخش لكن ما تدخلش البيوت بقى مش عايزين الناس تتعامل فيها بعد الثوره كده يا فندم. الامر صعب احنا عارفين الامر صعب مش مستعجلين بس حط الطبق صح احنا مش مستعجلين على نتيجه الثوره.
جزاك الله خيرا يا شيخ متولي جزاك الله خيرا جزاك الله خير وصل فكرتك وجزاك الله خير على هذه المداخلة الطيبة.
نداني يا رب
اه طبعا انا يهمني جدا من عشان كده
يعني هو الشيخ متولي بارك الله فيه لو جيت لخصت كلامه كله يعني الناس دي ما ركبتش الموجة وانا هحقق كلامه دلوقتي يعني مش فجأة ما بيدوش لحزب سياسي الناس دي لها مستحقات يعني خلاها في الاخر خالص لكن احنا في البداية لو قلنا هنركبنا الموجة انا ممكن اضرب
حاضر
اضرب مثال
طب اخذ الاتصال ده وكمل بس انت ركز في النقطة دي. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته فضيلة الشيخ.
مرحبا
جزاكم الله عنا خيرا فضيلة الشيخ.
الله يحسنك تفضل.
ربنا يبارك في هذه الوجوه الطيبة.
امين يا رب.
اسأل الله العظيم ان يجمعنا اياه في الجنة تحت عرشه يوم لا ظل الا ظله.
اللهم امين.
جزاكم الله عنا خيرا. اولا بس ارجو الا ينقطع الاتصال يعني.
تفضل.
جزاكم الله عنا خيرا. لي بعض الاستفسارات يعني بهذا الشأن
تفضل.
الأمور الغريبة التي تحدث دائما نعول على أن هناك جبهة الإنقاذ والذين يريدون التخريب والذين يريدون كذا وكذا ولكن هناك بعض الأمور صريحة وواضحة تتعلق بالرئاسة وبالسيد الرئيس مرسي منها فضيلتكم هذا الشأن. ألو.
أي نعم.
يعني مثلا الدكتور رئيس مرسي هو القائد الأعلى للشرطة والقائد الأعلى للقوات المسلحة وهذا الأمر الذي يتعلق باللحية وهؤلاء الأكارم الأفاضل معهم أحكام قضائية الكثير والكثير منها من الأحكام القضائية التي 7 أحكام على ما أظن.
أي نعم.
أنهم لابد أن يرجعوا إلى أعمالهم حيث أنهم لم يقترفون أي مخالفة قانونية
وهم كفاءة في عملهم أصلا
كفاءة في عملهم. لما يكون أمثال هؤلاء حفظة القرآن الذين يعلمون الكتاب والسنة لا يرجعون إلى أعمالهم فمن الذي يرجع إلى عمله؟ نحن يعني الشعب المصري لم ينتخب الدكتور مرسي للقانون ولا لغير ذلك ولا للأكل ولا للشرب بل أنكم أنتم علماؤنا ومشايخنا قلتم لنا أنه حالف بالله العظيم وأقسم أمام الهيئات الشرعية وأمام مجالس العلماء أنه سيقيم شرع الله.
نعم.
ورجعنا بعد ذلك وقلنا أن الأمور تدريجية ولا بد أن تكون كذا وكذا والأمور لا بد أن تقام بوقت طويل وغير ذلك. هل هذه اللحية تتعلق بوقت طويل؟ هل هذه اللحية تنتظر وقتا طويل حتى يعني
وهل تتعلق بالتدريج
وهل تتعلق بالتدريج كما يقال يعني لنا لابد أن تكون الأمور تدريج تدريج. يا أخي يعني أمر بسيط جدا لما يذهب رجل إلى قسم الشرطة ويرى وجهه كوجه أخي الذي يجلس أمامك ألم يعني أموره سوف تحل.
نعم.
لأنه يعلم أن هذا الرجل لن يظلمه بإذن الله عز وجل أم عندما يرى وجه عابس كهؤلاء الذين نراهم دائما ويوميا في حياتنا
والذين ليس على ألسنتهم إلا السب وفحش القول.
نعم فيعني الأمور فيها شيء من الغرابة يعني
طبعا فيها غرابة شديدة جدا
على النقيض تماما لما يخرج أحد الممثلين ولا أحد هؤلاء.
يا أخي لما يعجز الدكتور مرسي عن نصرة لحية
نعم.
يبقى ازاي ممكن نطمئن الى مناصر الشريعة.
نعم بالضبط شيخنا والغريب في الامر يعني والنقيض تماما لما يخرج احد الممثلين يعني يبقى منا او يقول كذا وكذا يذهب اليه الدكتور مرسي ويطلب مقابلته فيعني امر عجيب ومش عارف يعني لا ادري ماذا اقول يعني
يعني احنا لازلنا بنحسن الظن طبعا، ولازلنا واحنا بننظر الى ان الامور قد تكون فيها ملامسات، لكن نقول ان هذا امر لا يصح ان يقال انه يقبع بالعجز، هذا امر لا يصح ان يقال ان يقبل العجز. يعني نقول يا دكتور مرسي نحن نثق فيك حتى الان، لكن لابد ان تشهد ربك بايقاع الامور التي تشهد لك عند الله عز وجل. ان كنت تعجز عن مناصرة يحيى فكيف يمكن ان تناصر الشريعة؟ طيب السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته الشيخ سيد.
مرحبا تفضل.
انا رحب بك طبعا، برحب بكافة الافاضل يعني، وربنا يديهم خير ان شاء الله، يكون ليهم اجر عظيم جدا بان هم يتموا هذه السنة،
وربنا سبحانه وتعالى يكون ليهم هذه السنة.
عايز اعرف بس تعقيب يعني على اساس الايه الاجرام اللي بينتهك حق الشعب المصري. يعني مجلس الشعب تم حله بحكم، يعني كل الناس عارفين ان هو كان حكم جائر، ومع ذلك احترمنا حكم القضاء وحلينا مجلس الشعب ودفعنا المليارات، وعارفين كلهم الناس اللي هم قعدوا يتنفذوا ويتنفذوا على ان احنا نحترم احكام القضاء، وجايين الامتناع عن تنفيذ حكم قضائي. يعني انا عايز اعرف دلوقتي القانون الماده 123 بالعقوبات اللي بيعاقب بالحبس والعزل كل موظف استعمل سلطه وظيفيه في عدم تنفيذ حكم القضاء. الاخوه الافاضل، ايه المانع دلوقتي ان يصدروا يعني يصدروا دعوه ويطلبوا ظهرات ولا حاجه ويعجب ويحبس وزير الداخليه؟ يعني يحبس ويعجب اي واحد يمتنع عن تنفيذ هذا الحكم يحبس ويعجب من وظيفته. لا القانون ما فيش حاجه اسمها بقى ايه نرجع تاني. يعني في المانيا كان في بلد اسمها ساكسونيا كانت عامله قانون ان الراجل الشريف لما يعمل جريمه ولا حاجه يقف في الشط كده ويروحوا ايه قايمين الحكم على ضده، ولو واحد راجل على قد حاله يقوم حد عليه. فعملوا ظهرت في المانيا على قانون ساكسونيا ده وقضوا على احنا دلوقتي الشعب المصري لن يقبل بقوانين ساكسونيا وقوانين تتصفح وحصارة. يعني اولاد علي في قبيلة اولاد علي الامن بيقولوا ازاي كامل واحد قاضي على جريمة والحصارة حتى بقت مرصد ومجمد، ازاي ينفع الحصارة على هذا ولا ينفع الحصارة على هذا؟ احنا عايزين ايقاف دولة العدل، ان الله ينصر الدولة العادلة وان كانت كافرة، ولا ينصر الدولة الظالمة وان كانت مؤمنة كما قال الشيخ عيسى بن تيمية. اي
نعم.
فايقاف دولة العدل ده اساسنا، وهو ده مطلب الشعب المصري عندما طار على الصوت ويريد ايقاف دولة العدل. فنحن الان نطالب بثورة على التشريعات الجائرة وعلى الاليات عدم انجاز العدالة، وازاي المواطن المصري دلوقتي بيشعر بانتهاء لما
يجد
ان هو مش قادر
ياخد
حقه في بلده.
وعشان كده يا اخ عبد الرحمن محتاجين ان احنا ننصر اخواننا دول بكل ما نستطيع.
اكيد طبعا. واحنا دلوقتي يعني في اي واحد عنده ذره ايمان وتذرر حتى انصاف وانسانيه يستطيع ان هو لابد ان هو يتعاطى اعداء مخالف حتى للقوانين الانسانيه. يعني ازاي انا اكون في بلدي ومش قادر اعيش حياه كريمه، مش قادر اخد حقي في بلدي، وحتى لما ابص الاقي القوانين في ازدواجيه واحد يطبق عليه القانون ويقول لك تقف القانون، ودي الداخليه يعيد القانون يقول لك انا ماليش دعوه بالقانون، النهارده بيتحككوا بيقولوا مفيش حكم نهائي ومفيش قانون نهائي. انا عايز اعرف بس الاخوه، اسال الاخوه يعني الناس، هل فعلا مفيش حكم نهائي؟ ما حصلش حكم نهائي حتى الحكم الان.
يا أخي الكريم، ضعف من الأحكام ما نعاني منه هو لا يعد أن يكون قرار إداري لا قيمة له إلا علينا، وبإمكان الرئيس مرسي ودعك من الوزير أن ينهي هذه القضية بقرار يعني أقل ما يكون في ورقة ليست لها قيمة، لأنه قرار إداري وهو رئيس السلطة التنفيذية. يعني كان بإمكانه أنه يعني يرحمنا من الجري خلف هذا القرار في غياهب المحاكم. ده قرار إداري يا أخوانا بنعاني منه، ضعف من الأحكام في إمكان الرئيس.
يعني يا دكتور مرسي احنا مش طالبين كامب ديفيد جديدة
وما فيش حكم كمان،
لا، ولا طالبين منك إن ولا طالبين منك إن أنت تخش حرب مع إسرائيل، ولا طالبين منك إنك أنت تغير مواد الدستور كلها. ده احنا طالبين منك من خلال سلطتك ومن خلال دينك اللي هو قبل سلطتك إنك تمضي على ورقة من ورقة كراسة بتاعت الشمرلي بإنه يرجعوا للعمل، لان مفيش لا لائحه ولا قانون ولا قلب نظام شغل ولا مخالفة عمل ولا مخالفة وظيفة. يعني المسألة مش مطلوب منك انك انت هتقيم القنبلة النووية ولا هتفجر قضية الشرق الاوسط، ده كلها مجرد جارة ألم، الا اذا كان بقى في مخطط اساسي لان تم الشرطة يعني غير مطهرة وتبقى مسألة في منتهى الخطورة. كم انا كنت عايز اسمع الطريق بتاع حضرتك
يعني
قبل الاتصالات، معلش عطلتنا الاتصالات، لكن محتاجين ان احنا نحس بان ندائكم وصل
لركوب الموجه. يعني الدعاوى اللي بتثار ان احنا ممكن نركب الموجه يعني، وده يعني خدته من كلام الاخ الشيخ متولي ربنا يحفظه. في سنه 95 كنت حديث الزواج، كنت اعمل في كفر الزيات، وفوجئت بنقلي الى محافظه قنا، اللهم قنا عذاب النار. طبعا ضابط صغير برتبة نقيب حديث الزواج رايح قنا، الله اعلم الحياة هناك عاملة ازاي او المعيشة عاملة ازاي. فلما كان مني نفذت القرار ويعني قعدت ابحث ليه وكلت، فوجدت تهمة غير عادية بعد كده، الا وهي كان عندنا زوجة صغيرة في المكان في المعسكر اللي احنا فيه، كانت تهمة تحفيظ المجندين من القرآن.
طبعا
ده سنة كم حضرتك؟
95
قبل الثورة قد ايه؟
قبل الثورة شو بقى
17 سنة. فهي وجهة لينا
17 سنة
من فضل الله علينا، وجهة لينا قديمة خالص مش بتاعة ركوب الموجة، اللي احنا حبينا نظهرها شوية بس. ادي كل قصة الجرأة، موضوع ان احنا ممكن نميز بين سين وصاد وإلخ إلخ. اللي تبعنا هديه قال ماذا قال؟ قال من آذى ذميا فقد آذاني. فاحنا يا ناخد الدين كله يا ما بنهرك، مش هاخد بقى الهدي الظاهر ونتذرع او ندعي ان احنا بنتابع سنة النبي صلى الله عليه وسلم ونيجي نخالف في امور اخرى، وخصوصا مع الذميين او غير الملتحين، لان احنا كل الناس عندنا سواء بفضل الله رب العالمين. في بقى قصة بقى حكاية الداخلية وبتاع، الداخلية اخوانا مش كلها سوء
طبعا،
لكن هي نقدر نقول ان الداخلية اعتادت على 30 سنة فاتوا على نمط معين، يبقى تحتاج إعادة تهيئة، أو عايزين نهيئ الناس دي المعنى الصح اللي هو إعادة تأهيل، إن إحنا الناس دي نشيلها صنم العجوة اللي كان دايما حاطينه الإرهابي والإرهاب والكباب وأصحاب اللحية دايما كذا وكذا، وده بنعمله منه في الشارع إحنا دلوقتي من الناس من كتر الفكر اللي بسوه. برضو ضابط الداخلية الصغير عنده نفس الفكر موجود عنده غير دلوقتي، حتى الناس الكبار اللي هم الضباط الكبار في الداخلية عندهم نفس الفكر ان صاحب اللحية ده صاحب فكر وفكر خطير جدا. فاحنا عايزين اعادة تأهيل للناس دي. نبدأ نقول الاحزاب الاسلامية، يعني احنا نتعامل معكم بمنظومة المصالح اللي شغالة في الدول الغربية، سنقذف بقضيتنا في وجوهكم يوم تلهثون خلف الاصوات، وهو قريبا في شهر ابريل سنقذف بقضيتنا في وجوهكم انتبهوا، قضيتنا قضية شرعية، يا من تدعون الإسلام الشرع وإلخ إلخ من الأنفاق، قضيتنا شرعية بحتة، سنقذف بقضيتنا في وجوهكم يوم تلهثون خلف الأصوات، وهو قريب شهر إبريل لقد أو شهر مايو لقد. انتبهوا، دي خلاصة القول والتعليق.
جميل جدا،
بارك
جميل الله. جدا حاجة عظيمة جدا. سيادة العقيد أحمد، يمكن انت شفت من المشاركات قد ايه تعاطف الناس واحساسهم بقضيتكم، سواء اللي سمعنا دلوقتي وما كانش واخد باله وتجلت القضيه امامه. احب اعرف من خلال موقعك ومن خلال ان انت واحد من دول، يعني من بنفس التكوين، تكوين ان انت مواطن مسلم غيور على دينك، بتحب دينك وتامل انك تحيا بيه زي المستصلين بالضبط، وفي نفس الوقت صاحب قضية اللي هو قضية انك على الخصوص صاحب قضية انك من الضباط الملتحين، ايه اللي تحب ان انا وغيري 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 من الشعب فهم في ظل هذه القضية على الخصوص كنوع من التعاون الخاص ان احنا نعمله او نقوم به؟
هو فضلتك
يعني فرصة من المستمعين معانا والمشاهدين بحيث يبقى ايه يعني يبقى في تفاعل ايجابي من باب تعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الاثم والعدوان. يعني انا بقر امامكم والمستمعين والاخوان المشاهدين المتابعين معانا ان قضيتكم قضيه عدل وقضيه حق، لانها نصر الدين، يعني ما هياش نصره عاده شخصيه، ما هياش نصره مطلب شخصي، ما هياش نصره مسلك قومي او مسلك عرقي او مسلك عرفي، ان انتوا صعيده فليكوا عادات معينه، ان انتوا بدو لكم عادات معينه، لا ده انتوا مسلمين وده أمر الله عز وجل وده مسلك ديني، فبالتالي قضيتكم لا تحتمل الاختلاف.
فضلتك أحب نوه لفضلتك أن لك أن تعلم أن في ضباط وأفراد نصارى ينضموا للإئتلاف بتاعنا. طبعا ما هوش إئتلاف، ده فضلتك من شهر 5 الماضي يا أخ ياسر، 2 ضباط من أسيوط نصارى و2 أفراد نصارى انضموا، تقدموا بطلب لوزير الداخلية محمد إبراهيم الأولاني، تقدموا بطلب
لا رده الله
نصرة. هذا الرجل اللي قال لم تكون برضه مواد سيادة اللواء الجديد، خد الكلمة من فمه ماشي، فقال لن تكون لك لحية في وزارة الداخلية.
إن شاء الله لن يكون هذا بإذن الله تعالى.
طب هو ربنا برضو يعني قدر ما قدر.
يعني سبحان الله، يعني تعليقا على كلام أخونا أحمد أقتطع، ما حارب منهم أحد داخلية يقول لك لا لحية في عهدي إلا قصر الله عهده.
أه طبعا.
بفضل الله ربنا.
بفضل الله تعالى.
وهذه السنن.
أه طبعا.
ففضلتك معانا في الإئتلاف والطلبات موجودة، طلب صورة منه معانا وصورة عند الوزير في الوزارة الآن، 4 من النصارى، 2 ضباط و2 أفراد. بيتقدموا بالطلب ليس نصرة للحية، هم لا يعتقدون ذلك، ولكن نصرة لحقنا الشخص وحريتنا الشخصية في الاعتقاد. هو صاحب عقيدة وعايز ياخد اجازاته في البرد، كان زمان ممكن ياخدش اجازته في اعياده ومواسمه. دي فضلتك بالنسبة للنصارى، خايف ده ناس فيهم بتفهم ومنصفين، يخشى على ان الاحكام القضائية ما تتنفذش، يخشى على التفرقة على اساس العقيدة. هو عايز يتمتع بعقيدته، هو حر، وعايز يتمتع بعقيدتي انا حر. ده بالنسبة للنصارى، بشكرهم الاخوة دول. سعادتك بالنسبة للشعب، كان معنا بالامس، انا حضرت امبارح اول واحد حضر في الصباح قبل ضباط تتجمع، كان معي قدام وزارة الداخلية مئات من المواطنين العاديين، لا ليست له اللحية لا تمثل له شيء، ولكن انا سألتهم انتوا جايين تعملوا ايه؟ قالوا احنا جايين خايفين على عدم تنفيذ احكام القضاء، لان النهارده الداخلية لو ما نفذتش احكام القضاء لابنائها هتعمل احنا معانا احنا ايه؟
اه طبعا.
دي جزئية. وزي كانت بالنسبه للاسلاميين
لفضيحه.
ففضيلتك على فكره احنا امبارح اللي مشينا المواطنين اللي كانوا موجودين، لان احنا عايزين نوقف وقفه خاصه بالشرطه سواء كانوا ملتحين او غير ملتحين. اما بقى وقت يوم الجمعه ان شاء الله اللي هنتكلم عليها دلوقتي،
أيوة.
دي بقى فضيلتك للشعب كله يتفضل وقت يدافع عن حريه الاعتقاد.
يعني ان شاء الله تعالى يوم الجمعه القادمه انتوا بصدد تجمع مليوني
وظهارة سياسية مليونية أمام قصر
عزيزي يصلكم فيها كل من يريد ويحب
المرسل. أنا أتكلم عليها الآن لأخونا ياسر،
أنا عايز تفصيل في الموضوع.
أخونا ياسر ساعتك لما نخلص هو بيتكلم.
يعني من باب أن أخواننا أخواننا المشاهدين وكل أخواننا وأخواتنا، إحنا بنوجه نداء من باب أنصر أخاك ظالما أو مظلوما، وإحنا عارفين الناس دي مظلومة، وفي نفس الوقت ديننا بيظلم، ديننا بيظلم، وطبعا ده هو دين الضباط ولا دين اللي مش ضباط، ده دين المسلمين. وانت باسلامك في الضابط في الدكتور في الجامعه في الشارع، انت باسلامك بتكون وبغيره لا تكون. فبنوجه نداء على من خلال وجود عقيد احمد والعقيد ياسر معنا الان، من اجل اقامه تجمع مليوني يوم الجمعه القادمه امام قصر عبدين، يشارك فيه كل المتعاونين على البر والتقوى، يشارك فيه كل المناصرين للحق، مش المناصرين للأفراد، مش مناصرين للعقيد أحمد والعقيد ياسر وغيرهم 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 من اختلاف الرتب، لا، إنما من المناصر الحق. ليه؟ لأنه إحنا المفروض إن إحنا ننصر في الأمر ده، لأنه دي مهزلة، وواضح إن في مخطط عنكبوتي تحت الأرض في طابور خامس لمنع أي مرسل ديني موجود يوجد في مصر. زي ما بيهتفوا كده واجتمع الفطار ده للدولة الدينية، يبقى بالتالي ده معلم، يبقى دي حرب خاصة، يبقى ده صغر من صغور الحرب على الخصوص. عايز حضرتك تفضل بالكلام في الموضوع ده.
يعني احنا ان شاء الله رب العالمين لما حصلنا على الحكم القضائي وتعنت وزارة الداخلية قدام التنفيذ،
بالنسبة للحكم القضائي يا اخوانا عشان تفهموه عشان برضه الاخر اللي متصل، هم حصلوا على حكم 3 قدموا قضية اصدرت المحكمة الإدارية العليا، مش كده؟
يعني لو سبتنا نتدرج فيه
طيب ماشي، يكون ابيض عايز بس تفهم المناطقين، لانه الاخ متحير على الحكم اللي انتوا خدتوه، فعايزين نفهمه لهم عشان يفهموا معانا.
ايوه اوضح ان اصلا ما خدوش لازمه الحكم ده اصلا.
انتظر الحكم القضائي اللي خدناه مبدئيا كان حكم بحق الضباط في العوده لعملهم، ده الكلام ده من شهر 5 اللي فات. استشكلت وزاره الداخليه على الحكم ده قدام نفس الجهات اللي اصدرت الحكم، فرفض الاستشكال وتغرمت وزاره الداخليه. لجأت وزارة الداخلية لجهة أعلى وهي الإدارية العليا، طعنت على الأحكام مرة أخرى، ففوجئت بالحكم اللي هو رفض هذا الطعام. دي خلاصة الموضوع في نفس الأحكام اللي خدها الضبط.
وبالتالي الحكم ده يخدمكم جميعا.
أصبح واجب النفاذ
ويخدمكم جميعا.
نعم لأنه هو أصلا
يخدمش أطراف بعينها.
لا أقول غيره. هو قايم على إيه؟
لأنه أصلا قايم
على خطأ وزارة الداخلية في اتجاه هذا المسلك ضد الضباط دي ويرجعوا لعملهم. طبعا طلعنا عن ضمن الوزارة إنها تنفذ يوم السبت اللي فات الحكم.
طب أخذ الاتصال ده و
تفضل.
بس ما تنساش النقطة اللي تقف عندها. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أخبار الشيخ الله يخليك.
مرحبا.
إن شاء الله ربنا إن شاء الله بإذن الله ربنا هينصرهم إن شاء الله بإذن الله.
أيوه.
إن شاء الله بالتوفيق على هذا المطلب وربنا إن شاء الله ينصرهم ويتق لهم إن شاء الله وعليهم بالدعاء والقيام الليل. لا تطوع أبدا يعني ولا يستقل على رئيس ولا على أي أحد ولا على أي بشر على الله وحده وإن شاء الله وبإذن الله ربنا ينصرهم. وخطة كده بتاعت إن شاء الله نصر الدين له. ورب الوحيات الوحيات لا يلعن المحرم إن شاء الله بإذن الله ربنا
يطرف
كلهم كلهم إن شاء الله بإذن الله نحن انتخبنا الرئيس عشان خاطر الشريعة عشان خاطر الدين ولا انتخبنا عشان فلوس ولا عشان خاطر دول ولا عشان خاطر أي حاجة انتخبنا عشان ولا عشان ناس ولا عشان أحساب الشريعة بس لأن الرئيس عشان خاطر الشريعة بس المشاكل اللي اختاروه عشان خاطر الشريعة بس ولا عايزين منه أي حاجة.
الله يكرمك بارك الله فيك أخي محمد جزاك الله خير. أيوة السلام عليكم. السلام عليكم.
ألو.
السلام عليكم. تفضل. أيوة تفضل حضرتك. أيوة تفضل.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام.
أنا بحييك جدا على السؤال للأفضل اللي معك وبقول لهم ربنا يا رب يثبتكم وينصركم إن شاء الله بإذن الله.
بارك الله فيك.
وبإذن الله ربنا هينصرهم. بس أنا عايز أقول أوجه كلمة للرئيس محمد مرسي. إحنا كلنا أنا عايز أقول إن هو نجح بالإسلاميين وخد النسبة أكبر في نجاحه المرة الأولى والثانية علشان هو بيطالب بالشريعة الإسلامية. فين بقى الشريعة الإسلامية دلوقتي؟ وبعدين يعني هو كده رصيده بيقل. انا عايز اقول انه كده رصيده بيقل. وخلي بالك اللي بينصروك دلوقتي هم الاسلاميين لما يلاقوك انت ما بتنصرش الدين والاسلام مش هيجيبوك مره تانية وهيقفوا ضدك.
جزاك الله خيرا. جزاك الله خيرا. احسن الله اليك. اتفضل.
يعني تركنا فرصه لوزاره الداخليه انها تنفذ الحكم يوم السبت اللي فات فما كان منهم الا عدم الانصياع او التعنت في الامر فقررنا الاعتصام قدام وزارة الداخلية اعتبارا من يوم الثلاثاء اللي فات. يعني حصل حبة مناوشات قدام الوزارة لمنع الاعتصام والخيام لأنه بفضل الله رب العالمين مع ثبات إخواننا يعني تم إقامة الاعتصام على الفعل وهو قائم حتى الآن قدام وزارة الداخلية إلى أن يقضي الله أمرا كان مفعولا. المطلب الوحيد فيه هو تنفيذ الأحكام وإلغاء قرارات الحال الاحتياط وقرارات إيقاف الأمناء والعودة للعمل زائد البت في استحقاقاتنا المالية لمدة عام مضى. فتحنا المجال بقى إن لمناصرة الشعب اللي احنا بنخدمه الشرطة في خدمة الشعب كما كالقاعدة المقولة. فإذا كان الشعب أصلا احنا بنخدمه فهذا الشعب عايز يوصل رسالة للدكتور مرسي أو للحكومة عموما بقيادة الدكتور هشام منديل إن الشعب ده عايز الناس دي بس مش عايز الناس دي كأشخاص لكن عايز السنة تقام وتحترم الأحكام القضائية. يعني النداء بتاعنا للوقفة يوم الجمعة إن شاء الله رب العالمين قدام قصر عابدين وقفة لكل من يحترم سواء قضية شرعية أو قضية حريات من اتجاهين قضية شرعية أو قضية حريات. ستقام صلاة الجمعة هناك بخطيب سيعلن عنه في حينه إن شاء الله يكون من إخواننا الدعاء اللي بنحبهم جميعا. وعقب الصلاة يعقد المؤتمر في قدام قصر عابدين وبندعو كل الناس تشارك فيه
بإذن الله تعالى. وأنا أضع صوتي وأحرض الإخوة جميعا وأقول أن هذه المليونية بعيدا عن المليونيات السياسية هي مليونية لمناصرة الحق خالصا لأن كل من إحنا نجد أناس تدافع عن أمر وتظلم من أجل دينها أعتقد ده أمر بين جدا. دول بيعتقلوا بس اعتقال بعد صلاة 25 يناير. الاعتقال كان قبل 25 يناير كان اعتقال في السجون والمعتقلات والزنازين وجهاز امن الدولة وجهاز مدينة نصر وده اللي احنا شفناه واتحلنا فيه وشفنا فيه كل الصنوف التعذيب. دلوقتي الاعتقال الجديد هو اعتقال حال الاحتياط واعتقال المنع من العمل واعتقال التقييد واعتقال التهديد طبعا كل الاعتقالات بغض النظر وان كان صوته اخف ولكن هذا اعتقال من أجل ماذا؟ من أجل إن هم عايزين مرتبات زيادة، ولا من أجل إن هم عايزين مناصب معينة؟ لا، من أجل دينهم. شوف لما يكون ناس بتؤذى من أجل لحيتها، وانتوا عارفين اللحية ايه، رجل وامرأة يعرفون هذا من دين الله عز وجل. النهاردة في أخوات بتبقى لا يمكن تتزوج واحد مهما كان من المادة وشقته جاهزة وعنده كذا، لأنه مش ملتحق لشعورها بالناقص في دينه. فده أمر عظيم، يعني مسألة دي معروفة عرفيا وشرعيا المجتمع كله. لو انت سألت حتى النصراني عارف ان اللحية دي بتاع الدين، وان الرجل ده بتاع دين، الرجل الملتحق ده بتاع دين. اذا بقت لها صبغة عرفية شعبية فضلا عن ثبوتها بدين الله عز وجل كتابا وسنة. وبالتالي لابد ان نواصل هذا الامر. يعني المليونية دي ما هيش مليونية سياسية، بمعنى مليونية في مجابه في مخالفة الاجابة الانقاذ، او في مسألة تجدر الدكتور مرسي، واحنا لا نعرف في ذلك. انما المهم انك تفهم المليونية دي لا ينبغي ان يتخلف عنها مسلم، لانها مناصرة للدين فحسب. واحد يقول يعني هم الضباط الملتحين دول هم المسلمين بقى كفر؟ لا، انما الضباط الملتحين دول هم الذين اعتقلوا في لحياتهم بسبب لحياتهم، بمعنى بالاعتقال الجديد. فبالتالي يعني كمل حضرتك.
بنادي كل الناس طبعا لنصر القضيه كقضيه شرعيه من جانب سواء الاحزاب الاسلاميه او كل الافراد اللي بينصروا القضيه الشرعيه او اللي بينصروا الحريات، ان هم يحضرونا في هذه المليونيه يوم الجمعه القادم امام قصر عابدين. عايز اختم كلامي ما يبقاش كلامي كله يعني تهديد ووعود ومشاكل وبتاع، لكن عايز اختم باظهار نكته بتوضح الفكر العقيم اللي عند بعض القيادات او بعض الافراد في جهاز الشرطه. احنا طبعا عشان محلل الاحتياط بناء على هذا القانون بتاع احلال الاحتياط يمتنع عليا ارتداء الملابس الرسميه، يعني ما اظهرش كده، خد بالك، الا ان احنا بنظهر قدام الفضائيات ونروح الوزاره وبنقابل الناس هناك بزي الرسمي. طيب في حاجه اسمها متابعه، يقوم الاخ المسؤول عن المتابعه يعني كان موقعه يبعت المخبر يقول له روح اسال في المنطقه هناك اللي ساكن فيها، هو العقيد ياسر جمعه ده بيلبس ميري وبيشتغل؟ سؤال واضح، هو بيلبس ميري وبيشتغل؟ طب انت شايفني في الجورنال وفي الفضائيات ان انا بلبس ميري. فيروح الراجل الطيب يتكعبل في راجل بقال طيب في المنطقه، طبعا اغلب الناس ما تعرفش ان انا ظابط، لان انا يعني ايه ازاي بلبسه في مكان عملي بس، فما كتير ما يعرفنيش ان انا ظابط من ان انا بلبس عادي. فيكون رد الراجل الطيب يقول له ايه، والله الراجل ده راجل طيب احسن راجل في المنطقه، بيلبس كل حاجه، يلبس الجلابيه ويلبس البدله ويلبس كل حاجه. يعني الراجل الطيب بيتكلم على سجيته والثاني عايز ياخد معلومه معينه عنده، ويلبس غير. طب انت بتشوفني في الفضائيات